إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو اللقاء الأول في عدة لقاءات بعنوان كيف نربي أبناءنا تربية إسلامية صحيحة. إن محبة الولد مصرا جبل عليها أي أب أو أم، وهذا عام في كل الآباء والأمهات حتى من غير البشر. فطرة جعل الله تعالى في قلب الأب والأم لمحبة الولد ولمحبة الخير له، وهذه الفطرة والمحبة ينبغي أن تنضبط بما يوافق محبة الله تعالى، لأن الولد زينة والولد هو جنس المولود ذكرا أو أنثى زينة. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الآية. فالله تعالى جعل الأولاد وجعلها زينة وفطر القلوب على محبتها، وذلك له حكمة، وهي أن المولود يحتاج إلى رعاية، وحتى يأتي بطريق شرعي يحتاج إلى نفقة وكلفة. فالإنسان منا يبحث عن زوجة بمواصفات معينة ويقوم بخطبتها وينفق نفقات الزواج، ثم ينفق على الزوج وعلى الولد. كل هذا يتحمله في الغالب في سبيل ذرية صالحة ونشء صالح ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. ثم إن الإنسان بعد ذلك جنس هو أفضل الأجناس في حاجته إلى الرعاية في صغره. فلو أنك نظرت إلى أي جنس غير الإنسان لوجدت أن فترة الرعاية والحضانة والتربية والكفالة قصيرة بجانب فترة رعاية الإنسان. فالإنسان يحتاج إلى فترة رعاية طويلة يقوم الأب والأم فيها بالرعاية نفقة وحبا وحنانا وبذلك أشكالها، لو لم يكن يحمله الحب ويتبعه الحب والرحمة والعطف والمودة التي زرعها الله تعالى في قلب الوالدين لما تحمل ذلك. فهذه المحبة محبة فطرية، وينبغي علينا أن نربطها بما يوافق الشرع. لماذا؟ لأن الأولاد فتنة. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني اختبار وامتحان. إذا أردت أن تربط الولد فهو اختبار وامتحان، والامتحان درجة، وإما أن ينحط وبهذا الاختبار والامتحان لو لم ينجح. قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم الشرعية التي توافق ما أحب الله تعالى. فلا حضر بها أن يعطى الله تعالى في سبيل الله ولده أو في سبيل نفقته على ولده، سواء كان ذلك في ذات رشوة ولو قصورا بهدية لأجل وظيفة أو كلية أو ترقية أو لأجل أي أمر من الأمور لا ينفعه ذلك، أو لأجل أن يترخص هو في أخذ رشاوى أو في أخذ هدايا في وظيفته أو في عدم إتقان عمله ليعمل عملا آخر بسبب الأولاد، كل ذلك لا ينفعه أمام الله عز وجل. ولقد كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول لولده في نصيحته له: يا بني لقد كنت أصبح ولا عندي شيء وأمسي ولا عندي شيء، وما أذللت نفسي لمخلوق أبدا ولا أرقت ماء وجهي لمخلوق، ولقد كان الله يسوق إلي رزقي ليحفظ به ماء وجهي. وهو يرفع ولده. ومع هذا كله فإن طلب الولد مصدر شرعي، ومصدر شرعي أصيل، وهو غاية وهدف من غايات التزويج والإقدام على الزواج. ووجه كونه مصدرا شرعيا يبدو من وجوه: الأول أن في مصدر الولد موافقة لما يحبه الله تعالى من الإبقاء على جنس الإنسان. ويبدأ أنك لو أتيت بعالم وأعطيته أرضا وأعطيته بذرا وأعطيته أدوات الزرع وسقت إليه الله وقلت له: ازرع في هذه الأرض وأحسن إلى ما تنتجه الأرض، فهذا مصدر صاحب الأرض من هذا العالم. فلو أن العامل قصر وما ترى لكان تقصيره سوءة في وجهه أمام صاحب الأرض، وهذا واضح من الحكمة الربانية. ولو لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف وقد نطق وقال: تزوج الولود الودود، وقال: تناكحوا تكاثروا، وقال الله تعالى: نساؤكم حق لكم. والحق هو موضع الزرع. فالفائدة الأولى أن في الولد مطابقة وموافقة لما يحبه الله تعالى من الإبقاء على جنس الإنسان. الفائدة الثانية أن في الولد موافقة لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة أسبابه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: في مصدر الولد وفي الأولاد من الفوائد أن يبقى الولد بعدك فيعمل صالحا فيكون امتدادا لعملك من بعدك ويدعو الله لك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من الثلاث قال: ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح إما أن يدعو دعاء صريحا فيقول: اللهم اغفر لأبي وارحمه ونحو هذا، وإما أن يعمل صالحا فعمله الصالح امتداد لعمل الوالد أبا أو أما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الرجل من كسبه. قال الله تعالى: وأتيت الإنسان إلا ما سعى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وولد الرجل من كسبه أو من سعيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة: أن الولد قد يموت قبلك وهو في الصغر فيسبقك إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يقول له ثلاثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال الله عليه وسلم: ما من مسلم يقول له ثلاثة لن يملك الحنث أي الحلم أي سن الحلول إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، يعني أدخل الوالد الجنة بفضل رحمته لهذه ولهؤلاء الأولاد. قيل يا رسول الله: واثنان، يعني وولدان. قال: واثنان. هذا حديث. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة. يقال له أي الأولاد: ادخلوا الجنة. فيقولون: حتى يأتي آباؤنا. فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها أو إلا كانوا لها سترا وحجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فقال: واثنين. وقوله صلى الله عليه وسلم في السقف الذي لم يحتمل حمله، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن السقف لا يزر أمه بصرره إلى الجنة إن احتسبته. الاحتساب، احتساب الأجر. إن السقف لا يزر أمه بصرره إلى الجنة لو احتسبته. وقوله صلى الله عليه وسلم في ولد رجل كان يأتي به عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم غاب الرجل عن المجلس، انقطع من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقيل إن ولده سموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه حمد الله واسترجع لما قبض الله ثمرة فؤاده وفلذة كبده وهو ولده. خامسا، أنه بالولد ترفع الدرجات في الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن لتأتيه الدرجات في الجنة فيقول: يا رب بما جاءتني هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ثالثا، من مظالم الولد أن تنجب الأولاد للجهاد في سبيل الله عز وجل، كما في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة كل امرأة منهم تلد ولدا يجاهد في سبيل الله. ولم يكن إن شاء الله، فولدت امرأة منهن شق إنسان، أي نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استثنى، أي قال إن شاء الله، لكان ذلك دركا لحاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن سليمان عليه السلام كان يميل إنجاب الأولاد للجهاد في سبيل الله. وأنتم تعلمون أن الطاقة والثروة البشرية من أعظم الطاقات ومن أعظم القوة، ولكن لا يكون الولد قرة عين لأبيه ولا شرفا وسعادة وعزة في الدنيا والآخرة، ولا قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا موافقا لما يحبه الله تعالى، إلا إذا كان ولدا كما يحبه الله، إلا إذا كان ولدا على منهاج النبوة، إلا إذا كان ولدا قد تربى تربية صحيحة. في بعض الملاهي وجدت صورة أولاد صغار يغتسلون في الدرع ويتروضون ويتبرجون أو نحو هذا، لا أذكر جيدا، لكن الشاهد أنهم كتبوا تحتها: أبمثل هؤلاء يتباهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام حق أريد به باطل. ما هو وجه الحق فيه؟ وجه الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتباهى إلا لمن كان قد تربى تربية صحيحة، وهذا من الممكن أن يكون فقيرا، ومن الممكن أن يكون معدلا، ولكن قدره عند الله عالي، رب أشعث أكبر، مدفوح بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، بينما هو عند الناس لا يؤبه له، إن تكلم لا يسمع له، إن خطب لا يستجاب في حفظه، إن استأذن لا يؤذن له، إن شفع لا تقبل شفاعته، لكنه عند الله لو أقسم على الله لأبره. الغيث من بعد ما قنطوا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا من بعد ما يئسوا، يحسب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، اي قرب تغييره للواقع المرير الاليم الذي كاد يقنط الانسان فيه من رحمه الله، وخلف أستار الغيب من الفرج ما لا أراه. فهؤلاء لا يريدون خيرا بمثل هذه الكلمات. أما نحن فبفضل الله تعالى نقول إن مفاتح الرزق عند الله، وإن إنجاب الأولاد مطلب شرعي، ومع ذلك يجب علينا أن نرعاهم رعاية كاملة، وأن نربيهم تربية صحيحة، وأن نقيهم من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها وماله راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نحيهم النار بأن نحذرهم من النار، ونأمرهم بالخير، وننهاهم عن الشر، ونعلمهم ونعظهم ونربيهم، ونأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الله عز وجل، مع اعتقادنا أن الذي يملك الهداية هو الله. ولذلك نفعل هذا في يقظتنا ونهارنا، فإذا ما جل بنا الليل كنا سائلين الله عز وجل أن يهديهم، لأننا نعلم قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا نوح عليه السلام اجتهد في هداية ولده، وأسر الولد الكفر، ولم يعلم أبوه بكفره إلا يوم ركوب السفينة، فقال: رب إن ابني من أهلي ظانا أنه مسلم، فقال الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي أصر على الكفر. فانظروا يا عباد الله، وقد انتهجت الأمة في هذه الأيام نهجا عجبا، حيث قصرت في تربية الأبناء تقصيرا بالغا، وكدنا نسلم أبناءنا لشياطين الجن والإنس يعرفون بهم كيف ما شاءوا. ولو أردت أن تبرهن على ما أقول فاجلس في أي مجلس خير أو علم وانظر حولك، كم من المسلمين له من الولد ما يصلح أن يؤتى به إلى هذه المجالس في سن الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة؟ أين أبناء المسلمين في هذا السن؟ أين هم في خطبة الجمعة؟ أين هم في دروس المساجد؟ أين الإنسان، ما هذا الانتكاس؟ فعل هذا فلما خرج في موضة البنطلون البرمودة وهو على نصف الساق قبلوها وحي هذا ولا بأس، والأولاد يلبسونها ويمشونها في الشارع، مع أن كون البنطلون على نصف الساق أصلا وكون الثياب على نصف الساق أصلا مطلب شرعي، لكن لما جاء من قبل الله ورسوله يرد، ولما جاء من قبل الموضة والغرب والشر والتقليد الأعمى قبلناه ونسينا أننا بالأمس كنا نقول لماذا يلبس البنطلون قصير هكذا. فلما جاءنا من هذه الجهة قبلناه، ولما جاءنا من قبل الملك العزيز القوي المتين الذي خلقنا وهو رفيقنا نرده، والله ما هذا النصر، والله المستعان. ثم إنك لو نظرت أخي الخليل أيضا لوجدت أن الذي يقوم بالعملية التربوية ليس الأب وحده ولا البيت وحده، وإنما هي عملية متكاملة تقوم بها عدة مؤسسات، البيت أولها ثم الشارع ثم المجتمع ثم المسجد ثم المدرسة، هذه خمس مؤسسات. سقط أكثرها من معيار التربية، سقط وقصر وخرج من حي السباق والنزال واستدار بالأولاد إلى اتجاه آخر. فانظر إلى المجتمع بوسائله الرسمية الإعلامية سواء التلفزيون أو المسموع أو المقروء أو في عادات المجتمع وتقاليده، وانظر بفطرتك السليمة وبعقلك الذكي الفطن، واحسبك كذلك ولا تزكيك على الله، هل تصلح هذه المؤسسات أن تعد ولدك لقيادة الأمة؟ تقول قيادة الأمة؟ أقول نعم، ينبغي علينا جميعا أن نعد أولادنا للقيادة. كفانا ذلا وعارا حتى صار عادة فينا، يستكثر الإنسان أن يكون أعد ولدي ليكون قائدا حتى يأتي الولد يقول أنا مع فلان، لا يقول فلان معي، انهدامية نفسية حتى في إعداد الأولاد وتربيتهم. لماذا؟ ينبغي علينا جميعا أن نعد أولادنا، كل واحد يعد ولده ليكون أمة، فإذا ما كان الحال كذلك فلا شك أن من هؤلاء الأولاد من يخرج ليكون قائدا لهذه الأمة، فإذا ما كان قائدا وتحته مقودين هذا الأمر أعانوه على الخير وساعدوه عليه، لا يكون في ركب الخلف بعيدا عن ركبه، لأنهم في اتجاه واحد نحو الله عز وجل يسيرون. فهذه المؤسسات التي ننظر فيها أنها مجتمع، الإعلام الرسمي في أغلبه والإعلام غير الرسمي في أغلبه والإعلام المقروء في الجرائد والمجلات وبرامجه حتى برامج الأطفال حتى أفلام الكرتون، أغلبها يعطي رسالة هادفة في إفساد الأبناء وفي إفساد الجيل، ولا يسر الوقت الآن لذكر أسماء وشيء من هذه البرامج، لكن انظر وتلقى المجتمع مؤسسة تربوية خرجت ثم المدرسة، ما الذي بقي في المدرسة؟ مناهج إعلامية وضعها ظله النصراني الكاذب، جعل مادة الدين مادة هامشية، وجعل مدرس اللغة العربية هو الذي يدرس الدين، وجعلها في آخر البرنامج الدراسي، وجعلها في الفترة الصيفية مستوية المادة الرسم، حتى يرتدم في ذهن الأبناء أن الدين مسابق للرسم، ثم جعله عند الامتحانات لا يدخل في المجموع حتى لا يدخل أصلا في التنافس. ثم انظر في بقية المناهج الدراسية، وانظر أيضا انظر في أمر آخر الجانب التربوي، عندما يدخل المدرس بالسيجار في فمه يرفق الدخان، وهذا ليس في كل المدرسين، فمنهم فضلاء أفاضل جزاهم الله خيرا، لكن هذا موجود ولماذا لا ينكر؟ عندما يشاع الدش في الامتحانات حتى يخرج الطالب يتخرج من الدبلوم او من الجامعه في بعض الايام، اعملوا امتحان في الاملا بعد التخرج وانظر هل يستطيع ان يضع الهمزات في موضعها؟ هل يستطيع ان يكتب كتابه صحيحه؟ هل يستطيع ان يجود الخط؟ هل يستطيع ان يقرا سوره من القران قراءه صحيحه كما قال الله تعالى ورتل القران ترتيلا؟ اننا نجد ابناء الجامعه وابناء الدبلومات التعليم فوق المتوسط يدخلون المساجد ولا يجرؤ واحد منهم مره الا في النار ثم تخلت عن أكثر ما ميط بها من التعليم. وهذا أمر واضح للعيان ومشاهد. وأقول لك هذه من تخرج من كلية اللغة العربية أو أصول الدين أو أي كلية من الكليات العملية قبل أن يأخذ سنوات إعدادية أو تدريبية أو عملية، وضعه بجانب صاحب الخبرة العملية في الحياة، وانظر أين المستوى التعليمي من المستوى العملي المطلوب في الحياة، من المستوى العملي المطلوب في الحياة، لتعلم جيدا أن المؤسسة التعليمية بعد أن تخلت عن دورها التربوي تخلت عن دورها التعليمي والأدب. ثم بعد ذلك مؤسسة أو مكان أو محضن آخر من محاضن التربية وهو الشارع. المطلوب أن هذا الشارع شارع أخلاقي، شارع مسلم، بمعنى أنني إذا رأيت ولد أخي في الشارع يخطئ آتي به وأنصح على وجهه وأذكره وأعلمه وأنصحه وأبلغ أباه بنصحي ونصحه، وهكذا إذا رأى هو ولدي يصنع به مثل هذا فيجد الولد نفسه في مكان ترضيع حتى وهو في الشارع. لكننا في الشوارع ربما نسمع السب والطعن واللعن والقذف وسب الدين، يعني ممكن الولد يهضر مع صاحبه فيسب له الدين او يقول له كلمة القذف للزنا والعياذ بالله، وقد تكون على امه وعلى ابيه باللفظ الصريح لا يكلمني. فاذا ما سألته الله والله ليقول لك وما شأنك وانت ما شأنك، هذا لأنه لم يتعود النصيحة، صار على لسانه وقاحة وصار وجهه مكشوفا وخلق الحياة مات عليه الرحمة والحشمة والغيرة والأدب أين هو؟ ولذلك لم يعد الشارع مكانا صالحا لوجود أبنائنا فيه. فليحذر المسلم العاقل الفطن اللبيب من نزول ولده في الشارع إلا الضوابط والآداب والتوجيهات، ويراقب كلمات الولد وما الذي استجد من كلمات في كل يوم، ربما يخرج الولد اليوم فيأتي بكلمة جديدة فيها نفذ دين أو فيها قذف أو فيها شتم، راقبه. بعض الناس للأسف الشديد يفرح إذا سمع كلمة سب أو شتم من ولده وهو يشتم أخاه الأكبر أو يشتم أمه أو يشتم أباه أو عمه أو خاله أو صاحبه أو أيا كان. وبعض الآباء يلقن ولده الشتم، كيف ذلك؟ عندما يشتمه يقول له يا كذا، فيسمع الولد ويردد الكلمة ويقول له يا كذا فيضحك، فإذا ما رأى الولد الكبير يضحك على فعل أو قول كرره، إذا ما رأى يضحك على قول أو فعل كرره، فصار هذا أصلا عند هذا الغليل الصغير، وهذه خيانة من أمامه. بقي معنا بعد ذلك المسجد، والمساجد في أغلب حالها للأسف يطرد منها الصبيان ويعامل فيها الأولاد معاملة جافة لا يعرف لها أصل في الشرع. فإذا ما قلنا هذا قيل إن الأولاد يفسدون في المساجد، يفسدون في المساجد لأننا ما علمناهم وما أعطيناهم وما أدبناهم وما نصحناهم وما وجهناهم، وهؤلاء هم أبناؤنا، ما جيء لنا بأولاد من الغرب أو بأولاد من الشرق أو بأولاد من حي آخر أو بأولاد من نسج آخر أو بأولاد الكفرة والمشركين، وإنما هؤلاء هم ولدي وولدك وولد جارك فلان وولد جارك فلان، فالتقصير منا حتى لو أقفلوا فالأمر يرجع إلينا ونحن الذين تسببنا في ذلك. فينبغي علينا أن نحافظ على دور المسجد، وهذا له حديث لاحق إن شاء الله. بقي استدلالية دقيقة صحيحة. على أي أساس تختار الزوج؟ وعلى أي أساس تختار الزوجة؟ وكيف يكون العرس والحكم الإسلامي الصحيح الغالي من الشوارع؟ هذا ما نعالجه في اللقاءات القادمة بإذن الله عز وجل. ولو سمحتم لي في دقيقتين قبل أن أغادر هذا المكان أن أذكر إخواني بأمر، وهو أننا في هذا المسجد بحاجة إلى مبلغ من المال لشراء مطور للماء. مطور اللي في المسجد تعطل وصار متهالكا، وهذا يدخل في الصدقة الجارية وفي صدقة سقي الماء. وأنتم تعلمون أن الله تعالى غفر لنبي سقى كلبا وشكر لرجل سقى كلبا كان يأكل الثمر من العرش، فكيف بك تشارك بشيء من مالك في شراء هذه الآلة التي يتوضا بها الراكعون الساجدون ويشرب منها عباد الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والاستعان بها على طاعة الله عز وجل؟ أخي الحبيب، أحسبك فضلا ذكيا حريصا على الخير ولا فيه أن أقيل عليك بالكلام، فهذه رسالتي إليك. سيقول